إذاعة العراق الحر في برايك تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم. انفجرت سيارتان مفخختان إحداهما بعد الأخرى قرب مكاتب وزارة الداخلية في بغداد اليوم، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة حوالي 20. الانفجار الأول سبب خسائر أكبر من الثاني لأنه وقع خلال فترة ازدحام الشوارع. تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الذي يتزعمه الأردني أبو مصعب الزرقاوي أعلن مسؤوليته عن التفجيرين في بيان نشره على الإنترنت. الجيش الأمريكي ذكر في وقت سابق أن سيارة مفخخة أخرى انفجرت خارج منشأة عسكرية أمريكية في تكريت وأدت إلى إصابة 9 أشخاص، بينما ذكرت أنباء أخرى أن مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في كركوك وقتلوا 3 رجال شرطة. أعرب وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اليوم عن دعمه قادة قرغيزيا الجدد، كما تلقى تطمينات بإمكان القوات الأمريكية الاستمرار في استخدام قاعدة عسكرية تستخدم في العمليات الأمريكية في أفغانستان. رئيس البلاد الحالي كورمان بيك باكايف قدم هذه التطمينات لرامسفيلد خلال محادثات جرت في عاصمة قرغيزيا بيشكك، غير أن باكايف قال أنه ليس في نية قرغيزيا أن تكون قاعدة لطائرات أوكس الأمريكية أو لقوات عسكرية أجنبية إضافية. يذكر أن حكومة قرغيزيا وافقت إثر أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة على السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة غانسي الجوية في مطار ماناس خارج العاصمة بيشكك بهدف دعم العمليات في أفغانستان بالدرجة الأساس. وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد عبر من جانبه عن دعم واشنطن قادة قرغيزيا الجدد في جهودهم الهادفة إلى إنشاء ديمقراطية مستقرة في البلاد. أعلن بنك التنمية الآسيوي إمكانية الشروع في مد أنبوب لنقل الغاز من تركمانستان إلى باكستان مرورا بأفغانستان. وزير النفط في باكستان أمان الله جادون وصف الموافقة التي صدرت يوم أمس بكونها خبرا جيدا بالنسبة للدول الثلاثة، إذ قال متحدثا عن بنك التنمية الآسيوي:
وجدوا أن هذا المشروع قابل للتنفيذ والبقاء في الظروف الحالية، وهو خبر جيد بالنسبة لباكستان وأفغانستان وتركمانستان.
هذا وقد حضر الاجتماع وزير النفط والغاز في تركمانستان أمان جيلجي بوداكوف ووزير الهندسة في أفغانستان مير محمد صادق، بينما رأس الاجتماع شوكة عزيز رئيس وزراء باكستان الذي قال أن من شأن أنبوب الغاز الذي سيمتد على مسافة 1600 كيلومتر أن يطور العلاقات ويعزز التعاون الإقليمي. يذكر أن من بين المواضيع التي خضعت للنقاش في إطار هذا المشروع كمية احتياط الغاز في حقل دولة آباد في تركمانستان، إضافة إلى توفير الحماية للخط بسبب الأوضاع الهشة في أفغانستان. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ياب دي هوبس خفر اليوم أن على الحلف العمل بشكل أوثق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة المخاطر العالمية على الأمن. جاء حديث سخفر في بروكسل حيث يعقد الحلف مؤتمرا لمدة يوم واحد. سخفر أضاف أن على دول الحلف وعددها 26 دولة أن تستثمر بشكل أكبر في مجال تحديث قواتها العسكرية، كما لاحظ أن دور حلف شمالي الأطلسي تغير على مدى السنوات المنصرمة من موقف الدفاع في فترة الحرب الباردة إلى موقف الحفاظ على الأمن في أفغانستان والبلقان والتدريب في العراق. توجه ضابط بوسني صربي هو فويادين بوبوفيتش إلى مدينة لاهاي اليوم للمثول أمام محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة بتهمة المشاركة في مقتل 8000 رجل وصبي من المسلمين في عام 1995 في مدينة سيريبريرينيكا. بوبوفيتش متهم بأربع جرائم حرب، بينها جريمة الإبادة والتواطؤ بهدف الإبادة والقتل والاضطهاد في حق البشرية، إضافة إلى انتهاك أعراف الحرب. يذكر أن رئيس يوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوسوفيتش طلب من القضاة اليوم منحه وقتا أطول لعرض قضيته في محكمة جرائم الحرب التي تعقد جلساتها للسنة الثالثة على التوالي، علما أن المحكمة تنعقد لثلاثة أيام في الأسبوع فقط بسبب حالة ميلوسوفيتش الصحية. القاضي باتريك روبنسون قال أن المحكمة ستستشير طبيبا لمعرفة فيما إذا كانت حالة ميلوسوفيتش الصحية تسمح له بالمثول أمام المحكمة ليوم إضافي كل أسبوع بهدف التعجيل في الإجراءات. يذكر أيضا أن ميلوسوفيتش يواجه 66 تهمة بارتكاب جرائم حرب خلال حروب البلقان في التسعينات التي شهدت أيضا انقسام يوغوسلافيا على نفسها ومنها الإبادة في البوسنة. وقعت كل من أذربيجان وباكستان 6 اتفاقات تعاون خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى باكستان. 4 من هذه الاتفاقات تتعلق بالتعاون بين وزارات التربية والمالية والنقل والاتصالات، بينما تغطي الاتفاقات الأخرى التعاون بين قطاعات النقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، معكم الآن الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: توقعات بإعلان الحكومة العراقية الانتقالية يوم الأحد المقبل. نائب وزيرة الخارجية الأمريكية يعلن بعد اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي في الفلوجة أن الديمقراطية باتت تؤتي ثمارها. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. نقلت تقارير عن مريم الرئيس عضوة الجمعية الوطنية الانتقالية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عضوة الفريق المفاوض مع قائمة التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية إن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ترفض منح القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أي وزارة سيادية، لكنها موافقة على إعطائها 4 حقائب وزارية. وأوضحت الرئيس أن اللمسات الأخيرة توضع حاليا على تشكيلة الحكومة التي ستتألف من 31 وزيرا، 17 من الائتلاف العراقي و8 من التحالف الكردستاني و4 حقائب لسنة العرب و1 لكل من التركمان والكلدو آشور. وقالت الرئيس أنه إذا تم الاتفاق مع القائمة العراقية فستتنازل لائحتا الائتلاف والكردستانية عن بعض حقائبهما لصالح قائمة علاوي. وتوقعت الرئيس أن يحصل الائتلاف على حقائب الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والصحة والزراعة والتربية والتعليم العالي وشؤون المرأة. أما التحالف الكردستاني فسيحصل على الخارجية والتخطيط والري والبلديات، إضافة إلى 4 وزارات أخرى لم توضح طبيعتها. وقالت إن العرب السنة سيحصلون على وزارة الدفاع ضمن الوزارات الأربع التي ستعطى لهم. وسئلت الرئيس عن الجهة التي ستسمي الوزراء العرب السنة، فقالت أنه تم تشكيل لجنة من شخصيات سنية بارزة بينهم نائب الرئيس غازي الياور والشيخ فواز الجربة لاختيار المرشحين السنة وتقديم الأسماء إلى رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري. أما الائتلاف العراقي الموحد فقد شكل لجنة لتحديد مرشحي الائتلاف الحقائب الوزارية الخاصة بها، وستعرض اللجنة أسماء من ستختارهم على اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي من المنتظر أن يعقد يوم السبت المقبل. وتوقعت الرئيس أن يعرض الجعفري حكومته على الجمعية الوطنية يوم الأحد المقبل، وأن يتم اختيار نائبين لرئيس مجلس الوزراء، الأول هو أحمد الشلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، والثاني برهم صالح أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري، ونبقى مع موضوع تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية، إذ كان وزير الخارجية المنتهية ولايته جار زيباري قال في تصريح نقلته وكالة أنباء فرانس بريس إن الخريطة الجديدة للحكومة العراقية مكتملة تقريبا، أما موضوع الإعلان عنها فيعود إلى رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري. ورجح هوشيار زيباري أن تعرض التشكيلة الوزارية على الجمعية الوطنية يوم الأحد المقبل. وقال زيباري هناك اتفاق بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني على إشراك القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي في الحكومة الجديدة. وأضاف زيباري وهو أحد المفاوضين الأكراد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أن تقدما حصل في اتفاق قائمة الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني على التشكيلة الوزارية وعلى الحقائب أيضا، لكن مفاوضات مكثفة يجريها الجعفري بشأن إشراك قائمة علاوي، موضحا أن الحديث مع القائمة العراقية يتركز حول الحقائب الوزارية التي ستعطى لها. وكان مصدر في القائمة العراقية أكد أن مشاركة القائمة في الحكومة العراقية الجديدة مشروطة بحصولها على 4 حقائب وزارية بينها وزارة سيادية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أبلغ نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك أعضاء المجلس البلدي المنتخب في الفلوجة إن مستقبل العراق يعتمد على من هم من أمثالهم في كل أنحاء العراق لا على الولايات المتحدة، وأضاف إن العراق وطنكم ولا يمكننا سوى تقديم العون لكم، عليكم أنتم بناء هذا المستقبل حسب تعبير زوليك. وكان زوليك قام بزيارة خاطفة إلى مدينة الفلوجة يوم الأربعاء وسمع من أعيانها الشكاوى عن أحوال المدينة المدمرة وعن حاجة السكان الماسة إلى المياه الصالحة للشرب والإسراع في إيجاد فرص عمل وتعويض السكان عن التدمير الذي لحق بممتلكاتهم ومنازلهم خلال محاصرة مدينتهم ومهاجمتها في خريف العام الماضي. وقال نائب رئيس مجلس المدينة قاسم محمد الجاسم موجها حديثه إلى المسؤول الأمريكي: لا يمكنك فرض الديمقراطية على الفلوجة في مثل هذا الوضع. ووصف نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك في تصريحات للصحفيين اجتماعه مع أعضاء المجلس المنتخب حديثا أنه يعتبر الاجتماع الذي استمر نحو ساعة مع أعضاء المجلس علامة على أن الديمقراطية باتت تؤتي ثمارها حسب تعبيره، وأضاف أنه لمس من المسؤولين في المدينة التزامهم بتحسين العيشية لسكان الفلوجة. كما التقى نائب وزير الخارجية الأمريكية زوليك مع عدد من المسؤولين الأمنيين في المنطقة، وأبلغهم أنه قرر زيارة الفلوجة ليطلع بنفسه على الأوضاع الأمنية وعملية إعادة إعمار المدينة وإنعاش اقتصادها. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الشيخ خالد حمود الجميلي رئيس المجلس البلدي المنتخب في الفلوجة إن الأوضاع هادئة الآن وإن الاقتصاد بدأ ينتعش، مشيرا إلى توفير إمكانية البدء في إعادة الإعمار عق واسع. ونقل التقرير عن اللواء صباح مهدي قائد شرطة الفلوجة أن معظم المتاجر والمطاعم فتحت أبوابها وتعمل بشكل طبيعي، لكن مسؤولين آخرين شكوا بطء المساعي الأمريكية لتعويض السكان الذين دمرت منازلهم وممتلكاتهم خلال الهجوم، وكان نحو 32 ألفا من سكان الفلوجة تقدموا بطلبات تعويض لكنه لم تتم الاستجابة سوى 3,000 طلب فقط حتى الآن. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن رئيس غرفة تجارة بغداد محمد القزاز الذي يزور موسكو حاليا على رأس وفد يمثل الغرفة في تصريح نقلته وكالة نوفوستي الروسية إن رجال الأعمال العراقيين يتطلعون إلى مساهمة الشركات الروسية بشكل واسع في عمليات إعادة بناء العراق بحكم العلاقات التجارية والاقتصادية العريقة حسب تعبيره. وعلى صعيد متصل بإعادة إعمار العراق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزارة أجرت مباحثات مع 17 شركة عالمية لإنشاء مصفاة كبيرة في العراق بطاقة تتراوح ما بين 250,000 برميل يوميا. وأوضح في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن إن كلفة هذا المشروع الذي سينفذ على مرحلتين قد تتجاوز 2 مليار دولار، بينما تقدر مدة العمل فيه أكثر من 2 سنين. وأشار إلى أن التمويل سيكون على الشركة المنفذة ذاتها على أن تستقطع الأموال من الإنتاج دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعارفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف هي، والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانتبسطت وانتخبت بقوة وبخلاص وشجاعة.
أقرأ شيء، شوف شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن
كل شيء. كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رأيي بهاي الازدحامات، الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة.
الحمد لله، شهر راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ماخذة دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
Thank you. تمسح دموعك دموعك بداية لو بي بخات لو بي صرت انت لي
مستمعينا الكرام، يعود من جديد حسين سعيد ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. في بغداد، انفجار سيارتين مفخختين عند رتل لرجال الشرطة العراقية في الجادرية جنوب العاصمة. التفاصيل في رسالة حيدر الرشيد.
عمليتان انتحاريتان استخدمت فيهما السيارات الملغمة وقعتا صباح اليوم الخميس في أحد أكثر شوارع العاصمة ازدحاما وفي منطقة الجادرية تحديدا. الهجوم وقع بالقرب من أحد المكاتب الحساسة التابعة لوزارة الداخلية، وبعد دقائق انفجرت سيارة ثانية وعلى مبعدة أمتار من الانفجار الأول.
احنا موجودين هنا، كنا متجمعين هنا وما نحس الا صار انفجار ورمي علينا، يعني تواجه انفجار ورمي.
شنو نوع الهجوم كان؟
كان انفجار سياره مفخخه، انفجار وبعدين صار رمي رشق علينا. كان
عدد الاصابات؟
والله هاي تقريبا 10 يعني ماتوا، والجرحى بيوم 15 11 واحد جرحى، والهاي الاضرار السيارات تقريبا 11 سياره متضرره.
مسؤول في الشرطة العراقية ذكر إن 11 قتيلا على الأقل سقطوا نتيجة الهجومين، كان من بينهم أفراد من الشرطة، فيما أصيب نحو 20 آخرين بجروح مختلفة. وشهدت عربات الإسعاف والإطفاء وهي تقوم بنقل المصابين وإخماد الحرائق. من جانبها قامت قوات من الشرطة ومن المتعددة الجنسية بإغلاق الشارع المؤدي إلى جامعة بغداد، والتي ضبطت في ذات الموقع سيارتين ملغمتين جرى تفجيرهما في وقت لاحق. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الموصل، العثور على عدد من الجثث لمدنيين، إحداها كانت مقطوعة الرأس، ومواجهات في تلعفر بين مسلحين والقوات المتعددة الجنسيات. تفاصيل الوضع الأمني في الموصل في رسالة أحمد سعيد.
أمام باب منزله في الضاحية الشرقية للموصل، أغتيل الطالب الجامعي سليم رمضان سليم السلشي من طلبة جامعة الموصل، وعلى شارع الزهور بمحلة باسم أدى الجزلية عثر على جثمان مواطن كردي من اليزيديين. يذكر أن تنظيم القاعدة والجهاد الذي يقوده أبو مصعب الزرقاوي أعلن مسؤوليته عن مقتله من خلال نشرة تركت على جثته. وفي الضاحية الغربية لمدينة الموصل، تم العثور على جثتين لمواطنين مجهولين يرتديان الملابس المدنية بالقرب من دراج. انفجارات وأصوات عيارات نارية متقطعة حصلت في أحياء متفرقة صباح وظهر اليوم وكذلك ليلة أمس فيما تجري عملية مداعمات الدور والأحياء من جانب القوات المتعددة الجنسية والقوات العراقية بحثا عن المشتبه بهم، ولقد جرى اعتقال العديدين منهم. وفي تل أعفر البلدة الواقعة نحو مسافة 70 كيلومترا غرب مدينة الموصل، أمس واليوم حدث تبادل لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة والقوات الأمريكية وحليفاتها العراقية. وحسب مصدر موثوق من قائمة مقامية قضاء تل أعفر أن معركة واسعة على وشك الوقوع في البلدة هذه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مداهمات وعملية تفتيش في بعقوبة وانفجار عبوة شرق المدينة يؤدي إلى جرح 5 مدنيين واعتقال أكثر من 40 في بلد روز. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة ديالى من سالم حسين.
فرضت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة والمتعددة الجنسيات منع التجوال.
انتباه انتباه انتباه، نحن هنا للتفتيش، نرجو من كافة المواطنين البقاء في منازلهم وترك الأبواب مفتوحة لتسهيل عملية التفتيش للتأكد بأنها تكون أكثر سرعة.
وبدأت بمداهمة البيوت السكنية واعتقلت مواطنين ومن بينهم الشيخ أحمد عبد من هيئة علماء المسلمين وإمام وخطيب جامع الشهيد والضاح وضباط من الجيش العراقي المنحل. ومن جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة شرق بعقوبة استهدفت دورية للمتعددة الجنسيات.
انفجرت عبوة ناسفة يمدة العاب عبرت الأمريكي همرين وراها مشت الهمر ورا 10 أمتار انفجرت العبوة جرحى 4 وياي 5. القوات الأمريكية ما تأذت أصلاً، بس المواطنين والموظفين تأذوا، 2 موظفين و 3 مدنيين.
شكراً. وأكد مصدر أمني بالمحافظة أن مفرزة مشتركة من الجيش العراقي والشرطة والمتعددة الجنسيات دهمت مناطق في بلد روز وتمكنت من اعتقال أكثر من 40 شخصا، قسم منهم مطلوبين لجهات أمنية بسبب مشاركتهم في تنفيذ أعمال عسكرية ولهم ارتباطات بتنظيمات مصنفة على الإرهاب. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في البصرة عبوة ناسفة تستهدف رتلا من السيارات البريطانية والعثور على جثة ضابط أمن متقاعد منذ السبعينات. تفاصيل الوضع الأمني في البصرة من فايق الخالدي.
استهدفت عبوة ناسفة كانت زرعت على الطريق السريع المؤدي إلى خور الزبير بمحافظة البصرة رتلا بريطانيا يتكون من 4 سيارات مدنية. وقد أدى انفجار العبوة التي كانت من النوع الذي يتم التحكم به عن بعد إلى إصابة السيارات الأربعة بأضرار وجرح 2 من ركابها. حسب الناطق الإعلامي لقيادة اللواء الأول في الجيش العراقي الجديد، في حين ذكر شهود عيان أنه وعلى الفور شاهدوا ظهور حوامات سمكية بريطانية حيث قامت لإخلاء الجرحى، كما قامت حوامات أخرى بالطيران حول مكان الحادث لتفتيش المنطقة. هذا ولا زالت أركان آلية بريطانية تخترق المناطق السكنية في البصرة وتقوم بحملات تفتيشية طيلة النهار وحتى ما بعد المساء. تقول جهات أمنية عنها أنها حملات تفتيشية روتينية وعادية تتم بالتنسيق المستمر بين السلطات الأمنية العراقية والقوات المتعددة الجنسية لغرض ما أسمته سيادة القانون والتحرز من أي نشاط يستهدف أمن المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن ضابط أمن من الضباط القدامى في البصرة والذي كان من المحالين على التقاعد في السبعينات وجدت جثته في أحد طرق البصرة بعد اختفائه من أمام بيته في منطقة البراضعية القريبة من القصور الرئاسية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. إذاعة العراق الحر في براغ. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لهذا اليوم. أهلا وسهلا. بعد الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم يتحدث فيه خالد القشطيني عن رئيس الوزراء العراقي نور السعيد واحترامه للنظام والقانون. وسنتابع اليوم حوارا مخصصا لقضية تجفيف الأهوار والمحاولات الجارية حاليا لإعادة الحياة إليها. سيناقشه حسين سعيد مع المتخصص في علوم البحار الدكتور حسين الركابي عبر برنامج قضية في حوار. كما سنلتقي سوية مع رسائلكم من خلال حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وأيضا مع أسماء السراج وحلقة من برنامج قضاياها حول نظرة المرأة العراقية للتغيير الحاصل في العراق بعد سقوط النظام السابق، إضافة إلى تغطية لبعض آراء أعضاء من الجمعية الوطنية حول المشاورات الجارية بشأن مشاركة القائمة العراقية في التشكيلة الوزارية. كما أن هناك لقاء مع وكيل وزارة النقل حول مشروع مترو بغداد وتطوير الموانئ العراقية. كذلك سنتابع اليوم تقريرا حول مشاكل الصيف القادم من ناحية أزمتي الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم تغطيات متنوعة لبعض الأحداث والموضوعات العراقية في عدد من المحافظات. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرج نبيل أخوري. سيداتي وسادتي، نرافق الآن أياد الجيلاني وجولة على الصحافة العربية.
مستمعين الكرام، أتقدم إلى حضراتكم بدعوة جديدة إلى جولتنا اليومية على الصحافة العربية. ولنبدأ هذه المرحلة في بريطانيا، حيث نطالع ما ورد في الصحف العربية اللندنية من مواضيع عراقية. كما سيوافينا مكتبنا في بغداد بتغطية لأهم ما أبرزته الصحف العراقية المحلية. ولنبدأ الجولة بإلقاء نظرة على أبرز العناوين الرئيسية. بغداد تؤكد اعتراف عنصر من القاعدة بعلاقة مع الاستخبارات السورية. سلسلة انفجارات تستهدف قوات الاحتلال في بغداد، واغتيال رئيس بلدية اللطيفية، وتدمير مقام الخضر. مقتل 15 عراقيا وجرح 19 آخرين في هجمات على الشرطة العراقية وقوافل أمريكية. الأسرى العراقيون السابقون في إيران يخشون تولي زعيم ميليشيا فيلق بدر وزارة الداخلية. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بعنوان النموذج العراقي وبديل الديمقراطية الطائفية عربيا، للكاتب السيد ولد أباه، يؤكد فيه أن التجربة العراقية أثبتت أن الاحتلال، وإن كان بدون شك عامل إفساد وتشويه للعمل السياسي، ولا يمكن أن يؤدي دورا مساعدا حقيقيا في النقلة الديمقراطية، إلا أن الاستراتيجية الأمريكية نجحت في إقناع بعض ألوان الطيف السياسي العراقي بضرورة هذا الحضور العسكري والسياسي، أما لضمان الاستقرار الداخلي أو لتأدية دور الحكم في النزاع الطائفي السلمي، بيد أن ما يتعين الانتباه إليه بحسب المقال هو أن الأطراف المحسوبة على المحتل لم تنجح في تحقيق مكاسب فعلية في الانتخابات الأخيرة، كما أن صوتا قويا انبعث من المرجعية الشيعية المنتصر الأول في الانتخابات معتبرا المسلك الانتخابي الطريق الأمثل والأسرع للتخلص من الاحتلال، قد يلتقي في نهاية المطاف مع خطاب المقاومة المسؤول النابذ للإرهاب والتطرف. وإذا استطاعت التجربة العراقية أن تضمن في آن واحد ديمقراطية التعددية وتحافظ على الحريات الأساسية ضمن منظور وطني جديد ولو بقاعدة طائفية كما تصون الاستقلال الوطني بتصفية الاحتلال، تكون عندئذ قدمت نموذجا حقيقيا للإصلاح الديمقراطي في العالم العربي يستحق الاحتذاء والتنويه. مستمعينا الأعزاء، نتوجه الآن إلى عاصمتنا بغداد لنستمع إلى التقرير الذي أعده لنا مكتبنا هناك حول أهم المواضيع والقضايا الواردة في الصحافة العراقية اليوم.
تأخير التشكيلة الوزارية كان من المحاور البارزة التي تناولتها عناوين الصحف العراقية ليوم الخميس، فعلى الصفحة الأولى من جريدة الصباح الجديد نقرأ: مصادر تحذر من النتائج السلبية لتأخير تشكيل الحكومة واستمرار التجاذبات والمباحثات مع قائمة العراقية أرجأ الإعلان حتى الأحد، وتوزيع الحقائب قد يأخذ شكله النهائي من دون مشاركتها. وعن ذات الموضوع قالت صحيفة الشرق الأوسط طبعة بغداد: اتهامات لقائمة علاوي والسنة بتأخير تشكيل الحكومة. وفي عنوان آخر للصحيفة: الكويت تنتظر إعلان الحكومة العراقية لتسمية سفيرها في بغداد. وإلى جريدة بغداد حيث نقرأ فيها: الدكتور إياد علاوي وفي حديث تلفازي يقول: باق ليقاتل في سبيل وحدة المجتمع العراقي، وقضية الأولى احترام كل الأقليات ومكونات العراق، والثانية التساوي في الانتماء الوطني. وانتقالا إلى عناوين صحيفة المدى، ومنها: وجهاء الرمادي يشكلون وفدا مفوضا لمعالجة التوتر، وزير الخارجية زيباري يؤكد اكتمال خارطة الحكومة ويتوقع الإعلان عنها الأحد القادم. هذا وإلى صفحة مقالات من جريدة المؤتمر، حيث نقرأ لداود البصري مقالة عن الشعار جئنا لنبقى، والذي وصفه الكاتب بأنه شعار البعثيين البائد، ويبتدئ مقالته بالقول: ما يحصل حاليا في العراق من شد وجذب وتصاعد عنيف لأعمال القتل والخطف لا يمثل في حقيقة الأمر إلا جزءا من سيناريوهات الموت والرعب التي كان يرسمها ويخطط لها ويهيئ ركائزها النظام البعثي الصدامي البائد. ويضيف البصري: وشعار جئنا لنبقى كان هو الدافع وراء كل المصائب التي اقترفها نظام بعث العراق البائد، بدءا من حربه الإيرانية التي انتهت بالتعادل السلبي وبمئات الآلاف من الضحايا، مرورا بحماقته الكويتية كما يصفها الكاتب وما أفرزته من مآس عميقة لشعوب المنطقة، ووصولا لحواسمه التي تصور أنها ستغير خارطة الكون والموازين الدولية، فإذا بنتيجتها المعروفة لم تطح بالنظام فقط، بل أطاحت بجبال كبيرة وعالية من الأوهام والتهيؤات والهلوسات القومية، وفتحت الباب واسعا لمتغيرات بنيوية في عموم المنطقة. كل ذلك على حد تعبير داود البصري كاتب المقالة. في حين كانت افتتاحية جريدة التاخي بعنوان: بين مصطلحي المصالحة الوطنية والعفو، والتي قال فيها رئيس تحرير الصحيفة: إن المصالحة الوطنية في أي وطن من عالمنا هذا هي سعي نحو خير البلاد دون شك، لا سيما في وطن لا يشكو من تعدد الاتجاهات السياسية فحسب، بل من تعددية أثنية ودينية ومذهبية. ومع كل محاولة من محاولات المصالحة الوطنية، يطرح مصطلح العفو نفسه كمسألة لا يمكن من دونها إجراء المصالحة الحقيقية، لا بل قد يختلط مفهوم المصالحة بمفهوم العفو وبشكله المطلق، بما يفسر أو يجعل المتلقي يعتقد أن الجريمة سوف تمر دون حساب وأن الجناية لن يحاسب عليها القانون تحت مظلة المصالحة. هذا وفي الافتتاحية نفسها يشير رئيس التحرير إلى المصالحة المتبنات في القيادة الكردية، فيقول عنها إنها قائمة على مبدأ تعويض المتضرر العراقي وكذلك تعويض عوائل الضحايا، ومن خلال قانون مشرع لإعادة الحق إلى ذوي ضحايا من أعدم أو أسيء إليه لأسباب سياسية أو أثنية أو قومية أو أيديولوجية، وذلك حسب ما جاء به رئيس تحرير صحيفة التآخي في صحيفته. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا سيداتي وسادتي بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية لهذا اليوم. هذا إياد الجيلاني يشكركم على حسن استماعكم ويدعوكم إلى متابعة باقي مواد برامجنا لهذه الساعة.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، حديث اليوم في برنامج أيام الخير خصصه خالد القشطيني عن رئيس الوزراء العراقي الراحل نوري السعيد واحترامه للنظام والقانون.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أعتذر للمستمعين الكرام إذا كنت قد أسرفت في الاستشهاد في الوقائع والحكايات التي ارتبطت بحياة ذلك الزعيم العراقي الراحل نوري السعيد رحمه الله، أو كما عرف بين أصحابه والمعجبين به بأبو صباح. كثيرا ما تحاملنا عليه لإيمانه بجدوى الصداقة والتحالف مع بريطانيا، ولكن مهما كان موقفنا من اجتهاده هذا، فالغالبية العظمى من أصدقائه وخصومه أيضا يعترفون له الآن بأنه كان أخلص سياسي عراقي لحرمة القضاء والقانون. وكما اكتشف الجميع، عاش ومات دون أن يخلف شيئا لورثته. حسابه في البنك وكل ما يملكه لم يتجاوز بضع مئات من الدنانير مما وفره لنفسه عبر حياته الطويلة. احترامه للنظام والقانون والتعليمات شيء ينبغي أن يصبح مضربا للأمثال. لابد أن يأتي يوم يتكلم فيه العراقيون فيقولون أنظف من نوري السعيد. كان في لبنان يحضر إحدى المؤتمرات السياسية، ومر بأسواق بيروت فشاهد أحد الباعة يبيع النومي حامض في موسم لم تنزل فيه بعد الحمضيات في العراق. وعرف عن أبو صباح حبه لأكل الفواكه كمعظم العراقيين، فخطر له أن يشتري كمية من هذا النومي حامض ويأخذها معه إلى بغداد، وهو ما فعله بالضبط. ملأ له الفاكهاني سلم من الليمون الحامض اللبناني ودفع ثمنها واصطحبها معه بالطائرة. نزلت به طائرة الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الذي كان يعرف في تلك الأيام باسم مطار المثنى. أنزلوا أمتعته ونقلوها إلى مأمور الجمرك ليفتشها كما يفعل مع أي مسافر آخر. ما أن بدأ بتفتيشها حتى لاحظ سلة النوم حامض، قال: شنو هذا؟ هذه السلة ممنوع دخولها، ممنوع استيراد الحمضيات إلى العراق. قالوا له: هذه السلة لرئيس الوزراء. قال: وشنو يعني؟ ممنوع استيراد البرتقال والنومي من الخارج. نادى على الفراش: يا ولد تعال، خذ هذا النومي حامض وتلف حالا. أسرعوا إلى نور السعيد ليخبروه بما ينوي مأمور الجمرك أن يفعله بليمونه الحامض. هرع رئيس الوزراء بنفسه إلى غرفة التفتيش لينقض ما جاء به وتحمل كلفته وعناءه. سأل الموظف بكل أدب: ابن ليش تريد تمنع دخول هذا النومي؟ فأخبره المأمور بأن لديه تعليمات صارمة لمنع أي فاكهة من الحمضيات، ويشمل ذلك النومي حامض من دخول العراق. ثم شرح مأمور الجمرك لرئيس الوزراء السبب في هذا المنع، وهو أن الحمضيات في سوريا ولبنان والأردن وغيرها من بلدان الشرق الأوسط قد ابتليت بالحشرة المعروفة بالمن الدقيقي التي تؤدي إلى تدمير الفواكه وموت أشجارها. وحرصا على مصلحة المزارعين وأصحاب البساتين في العراق، فقد قررت مديرية الزراعة العامة منع دخول أي فواكه حمضية من الخارج إلى العراق. قرار معقول طبعا، ولكن نور السعيد أجاب على الموظف المسؤول قائلا: إنما جاء به من النوم لا يتجاوز بضعة كيلوغرامات لاستهلاكه الخاص، لن تذهب إلى السوق ولا تختلط بالفواكه الحمضية العراقية. وفضلا عن ذلك وعده نور السعيد بأن يستهلك ما جاء به في بيته في خلال أيام قليلة ويحرق كل قشورها ونفاياتها. لكن مأمور الجمرك لم يلن أو يذعن برئيس حكومته، أجابه قائلا: آسف باشا، التعليمات عندي صريحة والمسألة مهمة، يتوقف عليها مصير البرتقال والنومي العراقي، لا أستطيع أن أستثني أي أحد. لم يستطع نور السعيد غير أن يستسلم لقرار هذا الموظف الصغير الذي كان بإمكانه أن يطرده من وظيفته في شخص القلم. بدلا من ذلك شكره على حرصه على التمسك بتعليماته وبأوامر الحكومة. خرج من غرفة التفتيش لا يلوي على شيء، آسفا على ضياع النوميات التي حلم بعصيرها. خرج إلى سيارته وهو يسمع مأمور الجمرك ينادي مرة ثانية على الفراش: يا ولد انت هنا، جيب بطل نفل واحرق هالسلة النومي مال نوري باشا. كان يوم نعم والله يوم آخر من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Oh, Thank you.